الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخبارية، أبدأه بالعناوين. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران سيزور أبو ظبي يوم غد على رأس وفد رفيع المستوى. السعودية تعرب عن أملها في مواصلة الحوار البناء مع إيران وفقا لأسس اتفاق استئناف العلاقات بين البلدين. رئيس الوزراء العراقي ينفي وجود تدخل إيراني في شؤون بلاده ويرحب بالاتفاق بين الرياض وطهران. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي إن طهران لم تنتهك تعهداتها الواردة في الاتفاق النووي. وأضاف كمال وندي وفي تصريح صحفي أن الوكالة الدولية أقرت في 15 تقريرا بعدم انتهاك إيران لالتزاماتها النووية، مشيرا إلى أن زيادة التخصيب بنسبة 60% كان ردا على قرار مجلس حكام الوكالة. ووصف كمال وندي التعاون مع الوكالة الدولية بعد زيارة مديرها العام إلى طهران بالإيجابي، لافتا إلى أنه سيتم قريبا عقد اجتماعات فنية في إيران لحل قضايا الأمان. سيتوجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران الأدميرال علي شامخاني غدا الخميس دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد اقتصادي وأمني رفيع المستوى، وذلك تلبية لدعوة من نظيره الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان. وسيلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خلال زيارته للإمارات كبار المسؤولين الإماراتيين لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أعرب مجلس الوزراء السعودي عن أمله في مواصلة الحوار البناء مع إيران وفقا لأسس اتفاق استئناف العلاقات بين البلدين الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة الماضي برعاية صينية. وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد بحث مجلس الوزراء السعودي في جلسته برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز ما تم التوصل إليه بين المملكة وإيران في بكين من اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقة الدبلوماسية بين البلدين. وأعرب مجلس الوزراء السعودي عن الأمل بالاستمرار في مواصلة الحوار البناء وفقا للمرتكزات والأسس التي تضمنها الاتفاق وبما يعود بالخير والنفع على البلدين والمنطقة بشكل عام ويعزز السلم والأمن الإقليمي والدولي. قال رئيس المخابرات السعودية الأسبق تركي الفيصل إن الولايات المتحدة أو أوروبا لم تستحق لتكون وسيطا نزيها لتأمين صفقة بين السعودية وإيران مثل التي ساعدت الصين في الحصول عليها. وقال الفيصل إن الصين هي التي يمكن أن تنجح لأن هناك علاقات جيدة تربطها مع البلدين، معربا عن أمله في أن تؤدي الصفقة إلى مزيد من التطورات الإيجابية في المنطقة. وأضاف تركي الفيصل أعتقد أنه سيكون للاتفاقية تأثير إيجابي على قضايا مثل اليمن وسوريا حيث يحدث إراقة الدماء مستمرة. وجه رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني رسالة إلى الدول الغربية دعاهم فيها إلى الأخذ بنظر الاعتبار إرث العراق الحضري بشأن التعامل معه. وأكد السوداني على هامش ملتقى السليمانية الذي انطلق صباح اليوم في مدينة السليمانية بكردستان العراق أكد نفيه لما يتم تداوله حول وجود التدخل الإيراني في شؤون بلاده، مضيفا أن إيران دولة جارة ولدينا شراكات معها. كما أعرب رئيس الوزراء العراقي عن ترحيبه بالاتفاق بين الرياض وطهران. حول زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى منطقة كردستان، نستمه إلى التقرير التالي.
أول زيارة رسمية إلى منطقة كردستان حطت رحال رئيس الوزراء محمد شاع السوداني ووفدا حكومي مطار أربيل الدولي، وكان باستقباله رئيس حكومة كردستان مسرور البارزاني. وهذه الزيارة تتلخص بزيارة الرئاسات الثلاث في منطقة كردستان لإكمال المباحثات التي بدأها وفد كردستان في بغداد.
هذه الزيارة مؤشر على وجود رغبة متبادلة من قبل بغداد وأربيل على تصفير الأزمات التي أحدثتها المراحل السابقة والشروع بمرحلة جديدة عنوانها الحوار والدبلوماسية، الأمر الذي سوف يقود إلى معالجة الكثير من الأزمات والمشاكل بين الطرفين.
حكومة السودان تنوي تصفير الملفات العالقة داخل البلاد وإنهائها، خاصة بعد حسم الموازنة المتعرقلة لأكثر من عام وإقرارها للأعوام الثلاثة القادمة ووضع حلول جذرية لكل الملفات المتعقدة ما بين الطرفين تحت قوانين الدستور.
تطبيق المواد الدستورية هي غاية وهدف للوفد والوفد التفاوضي الكردستاني، ونأمل بأن يكون الأخوان في المركز وصلوا إلى هذه النقطة بأن تطبيق المواد الدستورية هي الحل الأمثل لتصفير المشاكل العالقة بين إقليم كردستان وبين المركز.
تأتي زيارة السوداني إلى أربيل ثم السليمانية بعد مرور نحو 4.5 شهر على توليه مهامه رئيسا لمجلس الوزراء الاتحاد العراقي وإطلاقه مجموعة وعود واتخاذه خطوات باتجاه تنفيذ منهاجه الوزاري. مرحلة جديدة عنوانها الحوار والتفاهم وفق الأطر الدستورية والوطنية، بعيدا عن العمليات فرض الإيرادات التي ساهمت في تشكيل حالة من فقدان الثقة بين الطرفين خلال المراحل السابقة، لكن حكومة السودان عازمة على تصفير الأزمات الداخلية تمهيدا لمعالجة أزمات البلاد الدولية.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. قوة الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. اشتباكات بين الشرطة الباكستانية ومؤيدي رئيس الوزراء السابق عمران خان. روسيا تعلن إجراء تدريبات ومناورات بحرية مشتركة بمشاركة الصين وإيران. من جديد أهلا بكم. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كناني إن الأزمة المتخفية على الهوية في كيان الاحتلال الإسرائيلي بدأت تظهر للعلن، وكتب كناني في تغريدة أن التحشيد في شوارع تل أبيب وباقي مناطق الأراضي المحتلة ضد حكومة نتنياهو مستمر منذ 10 أسابيع، وبالطبع أن هذه أحد الأزمات المتفاقمة في كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي هو بلا جذور وسيزول مع هبة ريح، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. أكد مراقبون للشأن الإسرائيلي أن تمرير قانون الحصانة لرئيس الحكومة الصهيونية في الكنيسة سيزيد من أزمة كيان الاحتلال، وكانت الكنيسة قد صادقت بالقراءة الأولى على تحصين رئيس الحكومة أمام المحكمة العليا في الكيان الإسرائيلي. المزيد في التقرير التالي.
أولى خطوات الانقلاب القضائي وفق وصف المعارضة الإسرائيلية، والإصلاح القضائي وفق وصف الموالات، مرت في الكنيسة بالقراءة الأولى الكنيست بأغلبية بسيطة صادقت على تحصيل نتنياهو أمام القضاء، وبات الرجل المتهم بالفساد قادرا على الاستمرار في موقعه كرئيس للحكومة، ولم تعد للمحكمة العليا صلاحية تنحيته على الإطلاق. القانون الذي يحتاج إلى قراءتين من أجل المرور سيعمق الأزمة في كيان الاحتلال وسيذهب بها إلى منحنى آخر أكثر خطورة، وبذلك يكون نتنياهو استطاع أن يحصن نفسه أمام المحكمة العليا.
نتنياهو من خلال سن قانون التحصين هدفه واضح، هو التملص من المحاكمة والمحاسبة والسجن، وثم الرهان على إمكانية عقد صفقة بحيث تنجيه من السجن على ضوء موازين القوى وعلى ضوء الأغلبية الموجودة في الكنيست وفي العلاقة مع الرئيس.
الإصلاح القضائي أو الانقلاب على القضاء يعني تغيرا في المنظومة الإسرائيلية بشكل كامل، فهو يعزز من الدكتاتورية في كيان الاحتلال ويجعل الأحزاب الإسرائيلية المتطرفة تسيطر على مفاصل الحكم دون تدخل للمحكمة العليا التي كان الإسرائيليون يتفاخرون بدورها في ضبط المنظومة بناء على مذهب الفصل بين السلطات والرقابة التي تضلع بها المحكمة العليا. وعليه فإن المعارضة ستكون في الساعات المقبلة مطالبة بزيادة الضغط من خلال التظاهر لعدم الوصول إلى الانقلاب الكامل الذي يخطط له نتنياهو ومن معه.
انزياح إسرائيل باتجاه تثبيت أركان ديمقراطية وتحويل القانون لخدمة الكثير من الشخصيات السياسية، خدمة نتنياهو تعني خدمة الكثير من العصابات المتواجدة الآن في الحكم، مما يعني أن إسرائيل تتخذ وتتجه نحو منحنى آخر.
يبدو أن احتمالية التوصل إلى حلول بين الطرفين تضيق أفقها، ونتنياهو يحاول الاستفادة من الأزمة الداخلية. بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة ينتصر لذاته ولذوات من حوله من المتهمين بالفساد والتربح والعدوان على القضاء الإسرائيلي، لا بل على المصلحة العامة الإسرائيلية.
نبقى في الأراضي المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات في بلدات وقرى الضفة الغربية طالت عددا من المواطنين. وقالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال هاجمت مناطق في بيت لحم ومخيم العروب شمال الخليل وقرية دير أبو مشعل غرب رام الله وفتشت المنازل واعتقلت عددا من المواطنين. كما اندلعت مواجهة بين المواطنين وقوات الاحتلال في بلدة صعير جنوب الضفة المحتلة، ألقى خلالها الشبان الحجارة والزجاجات الحارقة. أكدت اللجنة الدائمة للإعلام العربي في الدورة العادية 98 العمل على تقديم الدعم الإعلامي لمساندة القضية الفلسطينية وتعزيز الصورة الإيجابية للعرب والمسلمين، مشددة على ضرورة وضع استراتيجية موحدة للتعامل مع جميع الشركات الإعلامية الدولية. وفي ختام جلساتها في الكويت أكدت تنفيذ كافة القرارات السابقة لمجلس وزراء الإعلام العرب بشأن القضية الفلسطينية والعمل على تقديم الدعم الإعلامي لمساندتها بما فيها قضية القدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية من خلال برامج التوعية الإعلامية وفق سياسة إعلامية عربية متواصلة. تتواصل التظاهرات في المدن السودانية منذ الانقلاب العسكري الذي حول البلاد إلى سكنات عسكرية، وقد خرجت الجماهير الشعبية في العاصمة الخرطوم في مليونية 14 من مارس متجهة نحو القصر الرئاسي للمطالبة بإنهاء حكم العسكر. وأكد المتظاهرون استمرار التظاهرات للإشارة إلى تنامي الوعي لدى المواطن السوداني في اختيار من يمثله بعد أن ذاق الأمرين طيلة حكم النظام السابق. حول الاحتجاجات المستمرة في السودان نستمع إلى التقرير التالي.
لم تتوقف تظاهرات الشارع السوداني منذ انقلاب البرهان الذي أحال البلاد إلى ثكنات عسكرية في العاصمة السودانية الخرطوم، وأحال سماءها الصافية إلى دخان بفعل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، وأصبحت المدينة تعيش في حالة من الذعر بسبب الانفلات الأمني والاعتقالات المستمرة للمتظاهرين السلميين من داخل الأحياء. هذا هو المشهد في كل مليونية، المئات من الضحايا في شوارع الخرطوم.
من أجل الحرية والسيادة الوطنية، الصحة والتعليم مجان، والشعب يعيش في أمان،
والثورة بإذن الله مستمرة إلى أن تسقط هؤلاء الانقلابيين.
مليونية الرابع عشر من مارس اتجهت نحو القصر الرئاسي، وفي خاطرها بصيص أمل عقب فوز النقابات المهنية على النظام السابق بعد 30 عاما من سيطرته على كافة النقابات في السودان، وذلك بتمكين أعضاء المؤتمر الوطني المخلوع بالمحاباة وليس عبر انتخابات حرة ونزيهة.
فمعولين على العمل النقابي مع لجان المقاومة على أساس أن الناس تقدر تمارس من خلاله العصيان المدني والعصيان السياسي. فدي الليلة نحن مارقين لدعم النقابات. مبروك لنقابة الصحفيين، مبروك لنقابة الدراميين، مبروك مؤخرا لنقابة الأطباء.
وطالعين طبعا اكتشفين طبعا سقوط البرهان والتسوية، طبعا احنا ضدها، عشان كده طالعين عشان نثبت النقابات. هي نقابات هي بجيب حقوق الشعب السوداني.
الثورة نقابة ولجنة حي، شعار رفعه المتظاهرون وهم يؤكدون على استمرار التظاهرات حتى ولو طال الزمن، مشيرين إلى نمو الوعي أكثر لدى المواطن السوداني في اختيار من يمثله بعد أن ثاق الأمرين طيلة 30 عاما الماضية.
لطالما حاول المتظاهرون السلميون الوصول إلى القصر الرئاسي ليس لاقتحامه، ولكن لإيصال رسالة بأن من بداخل هذا القصر ليسوا مؤهلين لحكم البلاد، والدلائل واضحة، فشل ذريع في كافة الملفات.
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد مع ناظره السوري بشار الأسد مباحثات في موسكو ستركز على الوضع في سوريا وسبل تطوير التعاون بين البلدين. وأوضح الكرملين أن الرئيسين سيبحثان سبل تطوير التعاون الروسي السوري في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية وآفاق التسوية الشاملة في سوريا. ووصل الأسد على رأس وفد وزاري كبير إلى موسكو مساء أمس في زيارة رسمية إلى روسيا، يجري خلالها محادثات مع كبار المسؤولين الروس. استخدمت شرطة مكافحة الشغب الباكستانية خراطيم المياه لتفريق مؤيدي رئيس الوزراء السابق عمران خان الذين كانوا يحاولون منع عناصرها من توقيفه في منزله. وقالت مصادر الشرطة إن أكثر من 200 شخص من أنصار حركة إنصاف الذي يتزعمه عمران خان لوح بعضهم بالعصي ورشقوا الحجارة. وقال خان في مقطع فيديو تم تسجيل له داخل منزله: جاءت الشرطة إلى هنا لإيداعي في السجن، ظنهم أن الأمة ستنام عندما يدخل عمران خان السجن. المزيد حول الاشتباكات في باكستان في التقرير التالي.
للمرة الثانية يحاولون اعتقاله، ولإحباط المحاولة اشتبك أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان مع الشرطة المحلية خارج منزله وسط مدينة لاهور للحؤول دون اعتقاله. وزير الداخلية الباكستاني استبق الإجراء وأعلن أن حكومته ستعتقل خان اليوم. وقال المتحدث باسم شرطة إسلام أباد تقي جواد إن فريق من الشرطة بقيادة ضابط رفيع المستوى وصل إلى منزل خان بناء على مذكرة اعتقال بحقه، وكان الإجراء يهدف إلى ضمان مثول خان أمام المحكمة في 18 من الشهر الجاري لمواجهة اتهامات منسوبة إليه بعدم الكشف عن الأصول المتعلقة ببيع الهدايا الحكومية التي تلقاها عندما كان يتولى مقاليد السلطة. ونقلت وسائل إعلام محلية أن خان يواجه حتى الآن 37 قضية جنائية في إطارها اتهامات في جميع المواد الجنائية ابتداء من الخيانة إلى الإرهاب والكفر. خان الذي اتهم الحكومة بالائتمار بالأوامر الأمريكية يلزم منزله في لاهور منذ إصابته برصاصة في ساقه بعد محاولة اغتيال خلال تجمع حاشد في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وهو يرفض المثول أمام المحكمة ويتهم الحكومة بالتسييس. وقد تصدر خان الاثنين المسيرة الانتخابية لحركة الإنصاف في مدينة لاهور، ودعا الشعب الباكستاني إلى المشاركة في المسيرة الانتخابية.
حكومة شهباز شريف تخشى فوز حزبنا بالانتخابات، لذا تحاول زج بي في السجن. لا بد للشعب من النهوض والوقوف ضد المجرمين الذين أفسدوا البلاد وتغاضوا عن جريمة محاولة اغتيالي. هم أنفسهم يشغلون مناصب لها نفوذ الآن، ويمكن أن يؤثروا في الشرطة والجيش.
المسؤولون الحكوميون يرفضون تصريحات خان هذه، ويتهمونه باستغلال أنصاره من أجل السياسة، على رأس هؤلاء وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورانغزيب، التي اتهمت خان بالسعي لإحداث اضطرابات من أجل تحقيق أجندته.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إجراء تدريبات ومناورات بحرية مشتركة بمشاركة الصين وإيران، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 19 من مارس الجاري. من جهتها ذكرت وزارة الدفاع الصينية أنه وفقا لاتفاقيات القوات المسلحة الروسية والصينية والإيرانية، ستجري القوات البحرية للصين وإيران والروسية والدول أخرى مناورات بحرية مشتركة تحت عنوان حزام الأمن البحري 2023 في خليج عمان، وهذه ليست المرة الأولى التي تجري فيها هذه الدول مناورات مشتركة. في سياق منفصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مضاعفة إنتاج الصواريخ عالية الدقة ووصول إنتاج الذخيرة إلى مستوى حالة الحرب، وسط حديث عن إطلاق ذخيرة تحتوي على مادة الفوسفور الأبيض قرب باخموت. للمزيد حول آخر المستجدات في روسيا، نستمع إلى التقرير التالي.
في الوقت الذي يتحدث فيه كل طرف عن قتال وحشي في مدينة باخموت الشرقية الصغيرة، أصبحت المدينة المدمرة هدفاً رئيسياً لروسيا، وشهدت بفعل القتال المستمر على مدى أشهر للسيطرة عليها أكثر معارك المشاة دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وأدت حرب الخنادق إلى وقوع عدد هائل من القتلى في باخموت بمنطقة دونيتسك، حيث أعلن كلا الجانبين مقتل المئات من قوات الطرف الآخر. وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أمر بمضاعفة الإنتاج من الصواريخ العالية الدقة إلى مثليه، فيما قالت شركة روستيخ الروسية للصناعات العسكرية إن إنتاج الذخيرة في البلاد وصل إلى مستوى حالة الحرب، مشيرة إلى مضاعفة إنتاج بعض الأنواع من الذخائر بعدة مرات. في غضون ذلك، تحدثت مصادر خبرية عن إطلاق ذخيرة تحتوي على مادة الفوسفور الأبيض التي يحظر استعمالها ضد المدنيين من مواقع روسية على منطقة غير مأهولة في مدينة تشاسيفيار شرقية أوكرانيا. من جهته، قال رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين إن مقاتليه يتمركزون على مقربة من مجلس مدينة باخموت، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تحضر لهجوم معاكس في المدينة. وذكر بريغوجين أن نحو 50,000 جندي أوكراني موجودون داخل باخموت وفي محيطها بشكل دائم، وأن ما بين 12,000 و20,000 عسكري أوكراني موجودون داخل حدود المدينة. في المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني أنه اتفق بعد اجتماع مع كبار القادة العسكريين الأوكرانيين على مواصلة الدفاع عن باخموت وإلحاق أكبر قدر من الخسائر بالقوات الروسية.
الوضع صعب جدا في الشرق، مؤلم جدا. علينا تدمير القوات العسكرية للعدو وسندمرها. التركيز الأساسي كان على باخموت. كان هناك موقف واضح للقيادة بأكملها، وهو تعزيز هذا القطاع وتدمير المحتلين إلى الحد الأقصى.
وتقول روسيا إن السيطرة على باخموت ستفتح الطريق أمام السيطرة على منطقة دونيتسك بالكامل، وهي هدف حربي رئيسي، فيما ترى أوكرانيا التي قررت عدم الانسحاب والدفاع عن باخموت أن إنهاك الجيش الروسي الآن سيسهل عليها الهجوم المضاد في وقت لاحق هذا العام. لكن لا يوجد اتفاق في الآراء بين المحللين العسكريين على أن الدفاع عن باخموت هو أفضل استراتيجية بالنسبة لأوكرانيا.
إلى العناوين. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران سيزور أبو ظبي يوم غد على رأس وفد رفيع المستوى. السعودية تعرب عن أملها في مواصلة الحوار البناء مع إيران وفقا لأسس اتفاق استئناف العلاقات بين البلدين. رئيس الوزراء العراقي ينفي وجود تدخل إيراني في شؤون بلاده ويرحب بالاتفاق بين الرياض وطهران. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
سلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة من مسلسل يوسف الصديق، ذلك الفتى العبراني الذي انتزعه حسد إخوته من حضن أبيه وألقاه في غيابة الجب لتبدأ مرحلة أخرى من حياته في تلك الغربة النائية، وكان كل شيء لا يتم إلا بإرادة الله عز وجل، وأن لمن كان عبدا خالصا لله عز وجل أن يتحمل عبودية غيره. ومحبوب يعقوب الأثير أصبح مدلل عزيز مصر، وها هو ذا يتلألأ في قصر بوتيفار كلما سنحت الفرصة لذلك التلألؤ، وقد أثار عجب الجميع بما حباه الله من علم وفضل إلهيين فأذعنوا له بإرادة الله وتعلقوا به، وذلك مصداق حديث المعصوم عليه السلام: من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته، وها نحن معه في هذا القصر عزيزا كريما.
ما أجملها، مائدة عامرة وزاهية.
مولاي، أرى أن تزيين المائدة قد أثار إعجاب المبجل بوتيفار.
نعم نعم، أستطيع الآن أن أبتلع فيلا بأكمله.
قلما رأيت مولاي فرحا ومبتهجا كهذا اليوم.
يوزر سيف، هل زينت هذه المائدة بنفسك؟
نعم، تعلمت هذا من سياميني.
يوزر سيف ولد فطن للغاية.
لا ريب أن يوزر سيف بلغ بما تعلمه حد الكمال.
روعة هذه المائدة قد أسالت لعابي. قل لي يوزر سيف، هل تجيد قراءة القصص؟
بلى، بالإضافة إلى قراءة الكتب، فقد تعلمت قصصا من أبي.
ممتاز، هذا ممتاز. منذ الليلة ستقرأ لي من كتب القصص.
قصص؟
الحكيم بوتيفار يستمع إلى قصة قبل أن يخلد إلى النوم.
لم أعد أستسيغ الرجل الذي يقرأ لي القصص كل ليلة. لم تجبني يا يوزر سيف.
عذرا أيها المبجل، ما الذي سيحل بالقارئ الخاص بكم؟
سأعهد إليه بمهمة أخرى.
لقد سبق أن تسببت في تنحية أحد خدمتكم عن منصبه. لا أريد أن أكون سببا في بطالة قارئ القصص. هل يسعني أن أتقدم من المبجل بوتيفار بطلب؟
أنا أحبك لحنانك هذا ورقة قلبك. لعلك تريد أن تطلب مني تعيين المشرف على تزيين المائدة وراوي القصص في مناصب أرفع.
إن لم تعد إليهما وظيفتيهما، أنا لا أود أن يتعذب أحد بسببي أو أن أزعزع مكانة أحد.
لا تقلق، لا تقلق أبدا. سأمر المباشرة هونيفير أن يعين المشرف على الموائد وراوي القصص في مناصب أرفع. ستصبح منذ اليوم أمين مكتبتي الخاصة وقارئ كتبي.
ظاهر الأمر يا سيدي أن الحاكم بوتيفار أهداني يوزر سيف، لكن الحقيقة هي أنه يستفيد منه أيما فائدة.
إذا لم تكوني راضية فلم ينجز يوزر سيف أيا من هذه الأعمال.
كنت أمزح مع مولاي. يوزر سيف سوف يؤدي أي عمل يطلبه منه رب هذا القصر. حري به أن يكون شاكرا لك على الدوام، وأن لا يستغل لطفك الذي شملته به.
وهل يستطيع أحد شكر نعم الرب عليه؟
فليحيى الكاهن الأعظم لمعبد آمون الموقر آنخ معه.
قل يا خوفو فأنا أسمعك.
تشرفت بالحضور بين يدي الكاهن الأعظم، وأرجوك أن تعفيني من مهام الخدمة في معبد قصر بوتيفار يا سيدي.
لماذا؟ أي شيء حصل؟
في قصر بوتيفار يتعرض آمون وكهنة معبده للإهانة. كلهم كفرة هناك، خصوصا بوتيفار الذي فاقهم في قلة الإيمان.
لم تجب عن سؤالي بعد، ما الذي حصل؟
ثم ولد عبراني يدعى يوزر سيف.
يوزر سيف؟
نعم، يجاهر بالعداوة لآمون ولخدمة المعبد، ويؤلب الجميع ضدنا ويستهزئ بنا على مرأى العاملين والخدم. أنا لن أرجع إلى قصر بوتيفار.
ترتعد فرائصك رعبا من ولد صغير. لم أكن أعلم أنك أقل شأنا من فتى ذي 11 ربيعا.
ولكنه ليس مجرد فتى عادل.
اخرس، لا أريد أن أسمع منك المزيد. ما كان يجدر بك أن تغادر قصر بوتيفار؟ هيا عد إلى القصر، نحن نعد العدة للإطاحة بسلطان أمن حوتب حاكم بلاد مصر المقتدر، فإذا بأحد كبار كهنتنا يهزم في مواجهة ولد صغير. اذهب أيها الأحمق، اذهب، لا تبقى واقفا هنا.
يبدو أنك لن تعدل عن قرارك، ولكن يا نبي الله، أليس شاقا عليك أن تبني الكوخ لوحدك؟
عزمت على أن أنتظر يوسف هنا ما حييت، لم أعد أطيق العيش إلى جوار أولادي.
حان وقت الطعام، ألا ترتاح قليلا؟
سآتي حالا يا ليا. بنيامين.
نعم يا أبتا.
تعال يا ولدي.
أيتها الروح المحلقة في السماوات، يا روح إلهنا آمون، ارجعي إلى جسدك كي تتحكمي بشؤون عبادك بيدك القادرة. أيها الإله الأعظم آمون الكبير.
أيها الإله الأعظم آمون الكبير.
أفق من نومك في هدوء وسكينة يا آمون الكبير، اعمد إلى هذه الهدايا والقرابين وتناول شيئا من لبها وعصارتها، وبارك فيها لأهل مصر
يا آمون الكبير.
وفضلنا على الآخرين يا من فضلت على جميع الآلهة.
ألا يسرق الناس الذهب والحلي التي عليه؟
لا أحد يجرؤ على ذلك يا يوزارسيف، وحراس المعبد يراقبونه دائما.
كنت أظن أن آمون يرعى عبيده، ولكنك قلت للتو إن آمون بحاجة إلى رعاية وحراسة عبيده وكهنة المعبد.
وما الضير في ذلك؟ آمون هو أفضل وأهم شيء نمتلكه، فما الضير في أننا نحرسه؟
بورك فيكم يا عبادي، أنا إلهكم آمون، وقد عدت لتوي من منامي بالليل لأدير شؤون العباد والبلاد. شاءت إرادتي أن ينبلج الصبح، هيا اذهبوا واجتهدوا لأجل إلهكم، اذهبوا واجتهدوا في أعمالكم لأسوق إليكم أرزاقكم بملء إرادتي. هيا.
الله
عذرا يا مولاتي، هل كان أمون هو الذي يكلم الناس؟
أولم تسمع؟
ولكن الصخرة لا يتكلم.
آمون ليس صخرة، بل هو روح تجسمت بهذا الشكل.
وآمون بحاجة إلى ملابس وإلى ذهب ومجوهرات وحتى إلى طعام وشراب. وآمون بحاجة إلى مكان لاستراحته وإلى من يعتني به ويرعاه ويحرسه.
ألم تشعر بالعجز أمام عظمة آمون الكبير؟
هذا لم يخطر لي على بال، ما زلت أجهل الكثير عن آمون.
ماذا؟
انتهى أبونا من بناء بيته.
أجل، فهو بيت أحزانه. لقد بات أبونا يبكي فيه ليلا ونهارا ولم يسمح لنا بالدخول فيه.
كنت أظن أن مرور الزمن سيسكن جراح أبي.
سيموت أبي حزنا وكمدا على فراق يوسف.
أخشى على أبي من العمى، رأيته اليوم يرتطم مرات بأثاث البيت كالأعمى.
لعل دموع أبي تحول دون رؤيته للأشياء.
ليتنا نستطيع إعادة يوسف إليه.
هل جننت يا لاوي؟ أنت لا تفقه ما تقول.
هذه أنت يا ليا؟
أجل يا نبي الله، ألم ترني؟
يعقوب لم يعد يعرف نفسه.
هو أسف.
هذا هو بيت أحزاني، الكوخ الذي سأقضي فيه ما بقي من عمري، وسوف أنوح فيه وأذرف الدمع على فراق يوسف.
هون عليك يا نبي الله، هون عليك، لما تعذب نفسك كل هذا العذاب؟
الحزن على موت الأحبة له أجل، أما ألم الفراق فلا أجل له. مع ذلك سأستعين بالصبر وأعيش أيام الفراق على أمل الوصال.
هون عليك يا نبي الله، هون عليك.
ألا تخشى شيئا يا يوزرسيف؟
كلا يا مولاي.
سنذهب إلى قصر أمن حوتم.
وما هذا المكان؟
هذه مخازن حنطة تابعة لمعبد آمون. كل عام يحفظ كهنة المعبد الجزء الأعظم من غلات مصر هنا. احذر من عسكر معبد آمون، فهم حفنة من المتغطرسين ومثيري المتاعب والطامحين إلى السلطة، لا نهاية لطمع وجشع هؤلاء الكهنة، وكأنهم لا يشبعون.
سبق لي أن رأيت المزارع والمواشي التابعة لآمون قرب نهر النيل.
أما تلك البهائم التي سمنت فسوف تملأ ذات يوم بطون الكهنة. اقتربنا من قصر أمن حوتب الثالث، الحاكم الأكبر لبلاد مصر.
نعم يا سيدي.
المبجل بوتيفار يطلب الإذن بالمثول بين يدي إلهنا أمن حوتب الثالث.
فليحيا حاكم مصر المقتدر والإله وابن الإله المبجل أمن حوتب الثالث.
ولتحيا أيها الحاكم الجدير المبجل بوتيفار عزيز مصر. بوتيفار.
نعم يا مولاي.
هل قمت مؤخرا بزيارة المشغل الخاص بالآلهة؟
ما عدا مولاي المبجل أمن حوتب لا يسمح لأحد بالدخول إلى مشغل الآلهة.
بدا لي أن الآلهة قد شمرت عن ساعديها وباشرت بنفسها تكوين هذا الولد وأهدته إليك. ما هذه الجوهرة؟
إنه مرافق الجديد، اشتريته مؤخرا.
ما الذي سمعته لتوي؟ مرافق؟ بوتيفار، هل عدت في زمرة الأولاد؟ أم تراه ولداً يجاري الأكابر؟
ظاهره ولد ولكنه كبير يا سيدي، ثاقب الرأي وحكيم كبير وعالم.
أي عالم هذا الذي لم يتعلم بعد أن ينحن احتراماً وتعظيماً لإله مصر؟
لم تسنح له فرصة التعلم بعد. أرجو حاكم مصر الكبير الإله أمن حوتب أن يعفو عنه.
اقترب إلي. ما اسمك أيها الصغير؟
يوسف أيها المبجل، ولكن سادة القصر ينادونني يوزارسيف بلسان أهل مصر.
إن يوسف هو اسم عبراني ويعني الحزين.
حاشا لهذا الوجه الجميل أن يحزن. يوزرسيف اسم يليق بهذا الولد أكثر. حسنا يوزرسيف. بوتيفار يزعم أنك ثاقب الرأي، قل لي كيف ترى جلال وعظمة مصر؟
التباهي بالفضائل في محضر الأكابر مذموم لمجافاته الأدب، ولكنني سأقول نزولا عند رغبة الملك إن جلال وعظمة بلاد مصر تبعث على الحيرة. إنها تذكرني بالشم من الجبال الرواسي وبالأطواد العظيمة، ولكنني أعتقد أن هضبة يكثر فوقها الزرع خير من جبل عال وأجرد خال من نبات الأرض لتأكله البهائم.
أحقا ترى سطوة مصر وعظمتها بمنزلة الشم من الجبال الرواسي؟
كما قلت أيها المبجل، لكن ما أجمل أن تستخدم السطوة لإغاثة الفقراء والمحرومين.
أحسنت يا زرسيف، لقد برهنت على أن ادعاء الحاكم بوتيفار لم يكن واهيا. أحسنت. تعال يا ولدي، خذ هذه القلادة وألبسها ليوزرسيف.
حسنا.
هذا الخضوع لا يليق بشأن ابن الملك يا ولدي. لماذا انحنيت ليوزارسيف؟
الحق معك يا أمي، لكن لقد أثار كلام يوزارسيف إعجابي فانحنيت له دون إرادة مني.
هل قصدنا المبجل بوتيفار خصيصا ليعرفنا إلى مرافقه؟
كلا يا مولاي كلا، حضرت بين يديك شاكيا إليه، شاكيا إليك استبداد ووحشية عسكر معبد الإله آمون. صار دأبهم كل يوم أن يثيروا الجلبة والشغب
في المعابر
من غير اكتراث لأحد يا مولاي. وأخشى من الانقلاب على حكومة مصر إذا لم يتم التصدي لهم.
التصدي لآمون وكهنة المعبد كفر محض.
آمون والكهنة ليسوا في كفة واحدة. رغم التزامنا بتعاليم الإله آمون علينا أن نقسو في محاسبة مثيري القلاقل والفتن الكهنة المستبدين. بوتيفار
مولاي الحاكم،
أنا لا أستعجل المواجهة، أنا أعد العدة لمواجهتهم، وأنت حتى ذلك الحين عليك أن تداريهم.
سمعا وطاعة أيها الحاكم الكبير أمن حوتب.
بوتيفار، بوتيفار،
أخبار غير سارة وصلتنا من قصر الإله أمن حوتب.
وماذا يقولون؟
شكى بوتيفار لأمن حوتب تمرد عسكر المعبد وأخبره باحتمال طغيانهم.
وماذا قال أمن حوتب؟
أمن حوتب لا يستعجل المواجهة.
وما العمل؟
أنخ ما هو أدرى بذلك.
لا أشك أن بوتيفار ومولاه كلاهما عدوان للمعبد وللآلهة. لا أعلم ماذا يجب أن نفعل الآن. لا أعلم، لا أعلم.
مع ذلك يجب أن يعاقب وبشدة، بشدة.
ماذا تفعل السيدة زليخة هنا؟
أراقب يوزر سيف وهو يتدرب على المبارزة.
يجب أن ينتقل يوزر سيف من الدلال والطفولة إلى الفتوة والرجولة.
أخبرني عن أمن حوتب ورأيه بيوزر سيف.
أعجز عن وصف مدى دهشته لرؤيته.
وكيف كان ذلك؟
يوزر سيف ولد كيس وفطن للغاية. لقد رفع رأسي حقا. أمن حوتب الصغير وقف مرات احتراما ليوزر سيف، وأهداه أمن حوتب خيطا من اللؤلؤ.
هذا ليس بغريب علي، كنت واثقة من ذلك.
مولاي، هل تسمح لي بالكلام؟
قولي كريمة ما.
أنا أخاف من هذا الولد العبراني وهو يثير حافظتي يا سيدي.
ماذا؟
مستمعينا الكرام، بهذا انتهت هذه المرحلة من حياة يوسف الصديق سلام الله عليه، وسنلتقيه في الحلقة 19. وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.
يوسف الصديق، من إخراج كريم حسن.
روحي بحبك هائم مشغول، والقول أبعد قصده التمثيل، فلأنت أعلم بالفؤاد وحاله، رب وعبد فالكلام يطول. أنت أعلم بالفؤاد وحاله، رب وعبد فالكلام يطول. روحي بحبك هائم مشغول، والقول أبعد قصده التمثيل، فلأنت أعلم بالفؤاد وحالي، رب وعبد فالكلام يطول. ينساب حبك في كياني كله نبضا زكيا كالعبير يجول، والفكر يبقى في هواك محلقا كالطير في عرض السماء يصول، وأعيش فوق الأرض لكن وجهتي ومطامحي الكبرى إليك تهول، ومطامحي أنت أعلم بالفؤاد وحاله، رب وعبد فالكلام يطول. يا من وهبت لي الحياة ودفئها، ومن الحياة العقل والتنزيل، ألا الحضور.